وإنك لعلى خلق عظيم. لما تتأمل في بلاغة هذه الصياغة القرآنية العالية والبلاغة الربانية التي لا مثيل لها، تلاقي إن حرف على ده علماء اللغة العربية يقولوا إن هو حرف يفيد الاستعلاء، إنما وإنك لعلى خلق، الخلق ده معنى، كيف يصح الاستعلاء عليه؟ كيف يمكن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي الكرام، مشاهدي الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن جانب مهم جدا من ثقافتنا الإسلامية ومن علومنا ومن ديننا. بعد أن تحدثنا في حلقتين سابقتين عن أهمية حسن الخلق ومنزلته ودرجته وعلاقته بالدين، أصل الدين الإيمان، وعلاقته بالشريعة والفقه والعبادة والمعاملة، اليوم إن شاء الله تعالى اسمحوا لي أن أكلم حضراتكم في الخلق، حسن الخلق في مرآة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى لما أراد عز وجل أنه يصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفة هي الجامعة في الكمال أو جامعة للكمال، وصفه بالوصف ده: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. لما تتأمل في بلاغة هذه الصياغة القرآنية العالية والبلاغة الربانية التي لا مثيل لها، تلاقي إن حرف على ده علماء اللغة العربية يقولوا إن هو حرف يفيد الاستعلاء، يعني جلست على المقعد يبقى المقعد ده جسم يستعلى عليه، مشيت على البساط يبقى البساط ده جسم ينفع يتمشى عليه. إنما وإنك لعلى خلق، الخلق ده معنى، كيف يصح الاستعلاء عليه؟ كيف يمكن؟ علماء البلاغة يقولوا ده قمة الوصف أو أروع وصف يفيد التمكن في الخلق. وكأن الخلق ده، عارف حضرتك، صار بساطا يمشي عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه. أروع وصف للتمكن الخلق، إنه صار فيه سجية، صار فيه طبيعة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت كيف كان خلق رسول الله، قالت ايه؟ قالت للسائل: اتقرأ القرآن؟ انت بتقرأ القرآن؟ لها نعم. قالت: كان خلقه القرآن. يعني ايه؟ يعني انظر في كل خلق ورد في القرآن الكريم نظريا تراه صورة تطبيقية عملية في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة، الاخلاق بالنسبة لحضرة النبي ما كانتش جانب نظري، او ما كانتش شعارات جوفاء أو كلام بيردده للناس، إنما كانت منهج حياة، كانت أخلاق، كانت سلوك بيتعامل به مع الكبير والصغير والغني والفقير والرجال والنساء والملوك والأمراء. كان الخلق بالنسبة لرسول الله قضيته الأساسية في الدنيا، لأن هو ده محور الرسالة اللي ربنا شرفه بيها. يعني مش ما قالش كده للناس وخلاص، إن مثلا أحسنوا أخلاقكم، لا، ده عرف الناس إن أولا إن هو بيحب الأخلاق جدا، ويحب صاحب الخلق الحسن جدا، واللي بيتمتع بالخلق الحسن هيبقى حبيبه في الدنيا وجاره ولصيقه في الآخرة. ألا أخبركم بأحبكم إلي، الله أكبر، أحبكم إلى نفسي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ما هو يحشر المرء مع من أحب، اللي انت بتحبه النهاردة هتبقى معاه في الاخرة. احبكم الي في الدنيا واقربكم مني مجلسا يوم القيامة، اللي يبقى لصيق بي وقاعد جنبي. من يا رسول الله؟ قال: احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، المتواضعين الهينين السهلين اللينين، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، يحبوا الناس والناس تحبهم. المؤمن الف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فبيعلم الناس الكلام ده طب يا ترى كان الكلام ده حاجة نظرية كده؟ بص في كلمة السيدة عائشة: كان خلقه القرآن، كان النموذج التطبيقي لكل حاجة حلوة في القرآن، لكل خلق جميل في القرآن، وكيف لا يكون ذلك وقد صنعه الله على عينه، وقد أدبه الله عز وجل ورباه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. يا مصطفى، من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. هو بعد ما ربنا قال عليك الكلمة الجميلة دي، حد يتكلم عنك بحاجة يا سيدي يا رسول الله؟ واحد من أحبار اليهود في يوم من الأيام رايح لمجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عايز يعرف إيه؟ عايز يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بس طلبه بقى غريب جدا، عايز بإيجاز شديد جدا. فقال لهم: يا جماعة، هل منكم رجل يصف لي خلق محمد في كلمات يوجز؟ قالوا له: والله ليس منا من يحقق لك هذه الطلبة سوى هذا الجالس. وأشاروا إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بقى هو ابن عمه وتربى في حجره، أي في بيته، وزوج بنته، فهو أخبر الناس بأخلاقه وسلوكه ما ظهر منها وما بطن. فراح لسيدنا علي بن أبي طالب وقال له: يا أبا الحسن، أريد منك أن تصف لي خلق محمد في كلمات أوجز لا تطل علي. سيدنا علي قال له: أوي، كل ممنونية، أعمل لك هذا الموضوع بس بشرط. قال له: إيه؟ قال: صف لي متاع الحياة الدنيا كله في كلمات أوجز لا تطل علي. قال له: طلبك عجيب وصعب يا أبا الحسن، كيف تريد أن أصف لك كل متاع الحياة في كلمات؟ أصف لك إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ فقال له: والله إن طلبك أعجب يا أخي، إن رب العالمين سبحانه قال عن متاع الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. وقال عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لا تستطيع أن تصف القليل وتريد مني أن أصف العظيم. فأخلاق سيدنا رسول الله يا إخوانا كانت مضرب الأمثال، خلي بالكم، ومش عندنا احنا بس عشان بنحبه ومؤمنين به ومتعصبين له، لا، إنما والله العظيم اقرأوا ماذا قال المنصفون من المستشرقين عن أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا ما كتب الرجل اللي اسمه توماس كارلايل في كتاب الأبطال عن سيدنا النبي، اللي كتب كتاب العظماء 100 أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب، اقرأوا جوستاف لوبون لما كتب حضارة العرب ماذا قال في عن الإسلام وعن رسالته وعن صاحبه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق عند سيدنا رسول الله كانت هي قضية حياته، كانت منهج أسلوب حياة، هي ده الطبيعي بالنسبة له. رحمة الله على أمير الشعراء أحمد شوقي عمل قصيدة جميلة جدا اسمها الهمزية المباركة، اللي بيتكلم فيها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن مولده وكذا. فجاء في جانب الأخلاق فيها بيقول له إيه؟ بيقول له: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. بختم الحلقة إن هذا الوصف العظيم لسيدنا رسول الله بالخلق لم يكن من قبل رب العالمين، لم يكن في القرآن فقط، بل كان في الكتب السابقة كمان. يعني مرة سيدنا عطاء بن يسار، ده أحد التابعين، التابعين لما شافوا الصحابة وما شافوش حضرة النبي، بيسأل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بيقول له: يا عبد الله، كيف كان وصف رسول الله في التوراة؟ يعني إيه اللي التوراة قالته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بمثل صفاته في القرآن. وقرأ له هذا النص من التوراة الأصلية، قال له: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفا. والحديث ده رواه مولانا الإمام البخاري في موضعين، أظن على ما أذكر في موضعين من الصحيح، صحيح البخاري. فوصف رسول الله بالخلق من قبل رب العالمين كان في كل الكتب السماوية، ويجب أن نحن إذا أردنا النجاة والنجاح والسلامة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أترككم في رعاية الله وأمنه، ونواصل حديثنا بإذن الله مع أخلاقيات الإسلام في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية وفي الفرصة مواتاة. حتى هذا الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.